نعم.
قال المصنف حفظه الله تعالى تحت المساله الاولى الموقف من طلب العلم الشرعي. قال المبحث الثاني كشف الشبهات. الشبهه الاولى هناك امور يقتضيها الواقع هي اولى من طلب العلم كالجهاد في سبيل الله ودعوه الاوصاف والسعي لتحكيم الشريعه.
هذا أوان الكلام على كشف الشبهات التي يأتي بها المخالفون في هذه المسألة، وهي مسألة طلب العلم الشرعي. وقد عرفنا أن طلب العلم الشرعي ضرورة واجبة وفرض حتم لازم، وأنه مقدم على القول والعمل، فلا يستقيم قول إلا بعلم ولا يستقيم عمل إلا بعلم. فالعلم هو الأساس الذي يكون المسلم بسببه على بصيرة وبينة من دينه ومن جميع أموره بشكل عام، فإن الناس مفطورون كما سبق بيانه على الإقرار بالعلم وعلى أنه مقدم على القول والعمل. قبل الكلام على كشف الشبهات المذكورة عندكم، ينبغي أن نعرف أن هذا الأمر في الحقيقة الذي هو ترك طلب العلم أو الإعراض عن العلم الشرعي، هذا الأمر في الحقيقة هو سبب كل بلية وبدعة وضلالة حدثت في هذا الدين، وهو علامة ماضية مستمرة لأهل البدع من قديم. لا تكاد تجد فرقة من فرق أهل البدع ولا واحدا من رؤوس أهل البدع إلا وتجد أن هذا الأمر متحقق فيه، وأنه ما ضل ولا انحرف إلا بإعراضه عن العلم. يعني مثلا لو نظرنا إلى الخوارج، الخوارج في أصل ضلالهم تركوا العلم، لم يتعلموا، لم يفهموا، لم يتفقهوا، لم يأخذوا الدين عن أهله، لم يأخذوا الدين عن الصحابة رضي الله عنهم، وإنما أخذوه بأهوائهم وأفهامهم الفاسدة. ولهذا لما نظرهم ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتيتكم من عند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد وهم أعلم بتأويل القرآن منكم. يريد أن يقول: أنتم لم تتعلموا، عليكم أن تأخذوا العلم عن أهله، عليكم أن تعرفوا معنى ما تستدلون به من آيات الكتاب العظيم، عليكم أن تتفقهوا في دينكم، عليكم أن تأخذوا العلم عن أهله. فالخوارج ضلوا بسبب ترك العلم. المعتزلة وأهل الكلام أعرضوا عن العلوم الشرعية، أعرضوا عن الكتاب والسنة، أعرضوا عن التفقه في الدين، واشتغلوا بماذا؟ بالكلام والفلسفة والجدل والمنطق، حتى عابوا أهل العلم. فقال عمرو بن عبيد: إن كلام فلان أو فلان، قال أبي حنيفة أو غيره، لا يخرج من سراويل امرأة. ولما سمي له بعض السلف يونس بن عبيد والحسن وغيرهما، قال: أولئك أنجاس أرجاس أموات غير أحياء. وهذا هو الذي نسمعه الآن: فقهاء الحيض والنفاس ليسوا على دراية بالواقع، إلى آخره. تمام. ما الذي دفعه إلى هذا؟ أنه سفه العلم الشرعي، أعرض عنه، زهد فيه وفي أهله، واشتغل بغيره، اشتغل بالكلام والمحدثات والأمور الفارغة. تمام. فهكذا كل بدعة وضلالة لا بد أن تجدها قائمة على الجهل، لا بد أن تجدها قائمة على نقص العلم. يدخل في ذلك الهوى، يدخل في ذلك حظ النفس، يدخل في ذلك رياسة أو شهرة، إلى آخره. هذا كله موجود، لكن لا بد أن تجد الأمر في النهاية راجعا إلى الجهل، وإن كان عند المبتدع علم. فإن الله تعالى يقول: وأضله الله على إيه؟ على علم. فحتى وإن كان عنده علم، وإن كان عنده دراية، وإن كان عنده فهم في مسألة كذا أو في باب كذا، لا بد أن يكون جاهلا في هذا الذي ابتدع فيه، لا بد أن يكون عنده نقص في العلم، لا بد أن يكون عنده نقص في الدراية والإلمام بمنهج السلف وطريقة السلف، لا بد أن يكون عنده جهل بلغة العرب، وهذا كثير جدا. لو قيل، يعني لو نظرنا مثلا إلى كافة البدع والمخالفات في أبواب المعتقد وخصوصا في باب الأسماء والصفات، لو قيل كل بدعة على حدة، يعني حتى على سبيل التفصيل والآحاد، تعود إلى جهل بلغة العرب، لما كان هذا بعيدا، وهذا سيتبين معنا بالدراسة إن شاء الله والتأصيل. تمام. فعلينا أن نعرف أن هذا أمر قديم. أيضا الصوفية الذين أعرضوا عن العلوم الشرعية وقالوا هذا مداد وأوراق واشتغال بكذا وكذا ونحن مقبلون على الله ونحن أصحاب العبادة، حتى قال آخرهم أنتم تأخذون علمكم ميتا عن ميت ونحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت. تمام. فالله المستعان. فهؤلاء أعرضوا عن العلوم الشرعية وقالوا هذا اشتغال بما لا فائدة فيه وهناك ما هو أولى منه. فلابد أن ندرك هذا الأمر حتى ندرك الصلة بين مبتدعة اليوم ومبتدعة الأمس، وحتى نعرف أن الرحم موصولة وأن المنهج مستمر وأن الأصل واحد لم يتغير. فما سمعناه من قبل أو ما علمناه من قبل من أقوال هؤلاء المبتدعة ومن طرائقهم هو ما نسمعه الآن، ولكن تختلف البدائل ويختلف الطرح. فالآن يقولون ماذا؟ الشبهة الأولى كما هو موجود عندكم، يقولون هناك أمور يقتضيها الواقع كما قال من قال من قبل، هناك الكلام وهناك الفلسفة وهناك علوم اليونان والرومان وهناك العبادة وهناك الزهد. طيب الواقع الآن الشيء الجديد ما هو؟ يقولون هناك أمور يقتضيها الواقع هي أولى من طلب العلم، مثل الجهاد في سبيل الله كما تقوله جماعة الجهاد وجماعة الإخوان ومن لف لفهم. وهنا طبعا لا ننسى أنهم يغلفون الكلام بالغلاف الحماسي العاطفي المؤثر. تمام. يعني في مسألة الجهاد يقولون المسلمون يذبحون ويستضعفون والمسجد الأقصى في يد اليهود ويحصل كذا ويحصل كذا، وأنتم تجلسون بين الأوراق وتقولون كذا ولا كذا وتتعلمون كذا وكذا. لا، عليكم أن تهبوا لنصرة إخوانكم وعليكم أن تهبوا لتحرير المقدسات إلى آخره. مثل ماذا أيضا؟ ودعوة العصاة كما تقوله جماعة التبليغ، يقولون يا جماعة المسلمون في غفلتهم، المسلمون بعيدون عن ربهم، يجلسون على المقاهي وينغمسون في الشهوات، من يدعوهم؟ من يكلمهم؟ أنتم تنشغلون عن هذا بالأوراق وبالدروس وبالكتابة وبكذا. وماذا أيضا؟ والسعي لتحكيم الشريعة كما يقوله الإخوان وأيضا وغيرهم، يقولون يا جماعة شريعة الله مغيبة والحكم بغير ما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أين الحدود الشرعية؟ أين كذا؟ أين كذا؟ بمثل هذه الطريقة تنشغلون عن هذا كله وتتركون هذه المنكرات وتشتغلون بالعلم وبكذا وبكذا. فبمثل هذه الطريقة الحماسية يؤثرون على الشباب وعلى من لا دراية له من المسلمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى جواب: أولا ما تقدم بيان من وجوب تقديم العلم وأن خلاف هذا يؤدي إلى الضلال والإفساد، ولهذا وقعت المخالفات والانحرافات في تلك المناهج التي نبذت العلم.
الوجه الأول أننا أصحاب دين، المسلمون لهم دين وهم متعبدون بهذا الدين، لا يتكلمون من تلقاء أنفسهم، لا يتكلمون بأهوائهم ولا عواطفهم ولا آرائهم. فعندنا دين، هذا الدين دلنا على شيء، وهذا الشيء هو مقتضى العقل الصريح والفطرة السوية، فكيف نتركه لعاطفة؟ كيف نتركه لرأي؟ فما تقدم بيانه عقلا ونقلا وفطرة وإجماعا إلى آخره من وجوب تقديم العلم، فهذا هو الأساس. دعنا من كل شيء الذي يقول انظروا وانظروا واسمعوا، دعنا من كل هذا، ألقيه خلف ظهرك. عندنا دين، عندنا قال الله قال رسوله قال الصحابة، وعندنا معقول ومنقول، لا نترك هذا لكلام أحد من الناس. طيب، ولهذا وقعت المخالفات والانحرافات في تلك المناهج. يعني يا هؤلاء، يا من تقولون هناك ما هو أولى من طلب العلم، ماذا فعلتم عندما أعرضتم عن العلم؟ في أي شيء وقعتم؟ وقعتم في انحرافات وضلالات، منها ما يصل إلى درجة الكفر عياذا بالله تعالى، ومنها ما هو على سبيل البدعة المحضة المخالفة للسنة والتي تستلزم الطعن في كتاب الله تعالى وفي السنة وفي كذا وفي كذا. فهذه المخالفات التي وقعت عندكم لماذا وقعت؟ لأنكم لم تتعلموا. كما أن الذي يسير في طريق على غير هدى ولا بينة ولا نور فإنه يقع ويتخبط ويصاب بالضرر والأذى، لا بد من هذا، أو يخطئ الطريق بالكلية، يضل الطريق بالكلية لا يصل إلى مراده، لا بد من هذا. مهما ادعى من العواطف قال هذا الطريق أحسن وأفضل وأقصر وهو ضرورة الواقع وهو كذا وكذا، لا، لا بد، طالما أنه ليس معه نور، ليس معه ضياء، ليس معه هدى، لا بد أن يخطئ ويضل. فكذلك هؤلاء عندما قالوا هناك ما هو أولى من العلم، طيب هذا الأولى الذي اشتغلتم به أخطأتم فيه وضللتم فيه ووقعتم في بدع ومحدثات منها ما يصل إلى الكفر. لماذا؟ لأنكم عندما اشتغلتم بهذا الأولى أعرضتم عما هو أولى، عما هو أولى من ماذا؟ من طلب العلم ومن السعي إليه والاشتغال به. نعم.
قال ثانيا أن هذه الأمور نفسها لها موارد تحتاج إلى علم حتى تطبق تطبيقا صحيحا، ولهذا رأينا الخطأ والضلال في تطبيقها عند الذين طلبوا العلم.
هذا مؤكد لما سبق، يعني هذه الأمور نفسها التي ادعيتم أنها أولى من طلب العلم تحتاج إلى علم حتى تطبق تطبيقا صحيح. يعني عندما يقال الجهاد في سبيل الله، الدعوة إلى الله، السعي إلى تحكيم الشريعة، إلى غير ذلك من أمور هي مهمة في نفسها ولا شك، ولكنها تحتاج إلى ماذا؟ إلى علم. العقل والفطرة لا بد من هذا، من أراد أن يعمل أي شيء لا بد أن يعمله على علم، من أراد أن يحترف حرفة أو يصنع صناعة أو يفعل أي شيء من أمور الدنيا فلا بد أن يتعلم أولا قبل أن يفعله. فكذلك أنتم إذا أردتم أن تجاهدوا أو تدعوا إلى الله تعالى أو تفعلوا كذا أو كذا فلا بد أن تتعلموا أولا. إذا تركتم العلم وقع ماذا؟ ولهذا رأينا الخطأ والضلال في تطبيقها عند الذين تركوا العلم. الذين اشتغلوا بالجهاد قالوا الجهاد هو ضرورة الوقت، هل طبقوا هذا الجهاد تطبيقا صحيحا على ضوابطه وشروطه وقواعده التي قررها أهل العلم؟ الجواب لا، وإنما رأينا الأمر في الحقيقة إفسادا لا جهادا، وبيان هذا إن شاء الله، يعني هناك في هذه المذكرة باب خاص بالجهاد إن شاء الله تعالى فيه التفصيل بإذن الله حتى لا نتعجل. فنحن لم نرى جهادا وإنما رأينا ماذا؟ فسادا وإفسادا في الأرض تحت اسم ماذا؟ تحت اسم الجهاد في سبيل الله. وكذلك في كل أمر يشتغلون به، لأن هذه الأمور تحتاج إلى علم حتى تطبق تطبيقا صحيحا، فإذا أعرضوا عن العلم فلا بد أن يساء التطبيق ولا بد أن يساء العمل ولا بد أن يحصل الضلال. نعم.
قال ثالثا أن هذه
الوجه الثالث أن من هذه الضوابط التي أشرنا إليها ما يفتقر إلى القدرة فلا يكاد يقدر عليه أحد، ونعني هنا بالدرجة الأولى الجهاد في سبيل الله، فإن من أعظم ضوابطه ماذا؟ القدرة والاستطاعة. فمن أراد أن يجاهد في سبيل الله فلا بد أن يكون محققا للقدرة والاستطاعة التي تكفل له هذا الأمر، أليس كذلك؟ وهذه القدرة لا يكاد يحصلها أحد، لا تكاد تتوفر لأحد، بيان هذا في محله إن شاء الله تعالى. فصار الأمر في الحقيقة ماذا؟ أنهم صرفوا المسلمين عن الواجب المقدور الذي هو طلب العلم الذي هو بين أيديهم وفي متناولهم، ليس فيه مشقة ولا تعب، بل هو الواجب المتعين أصلا، فصرفوا المسلمين عن هذا الواجب المقدور إلى أمر لا يستطيعون القيام به، لم تتحقق فيه القدرة أصلا، لم تتحقق الاستطاعة. فهؤلاء الذين يقولون الجهاد في سبيل الله وقتال أعداء الله والدفاع عن حرمات الله، طيب كأنهم يزعجون المسلمين ويؤزونهم إلى أمر لا يستطيعون القيام به. طب يا جماعة، نعم نريد أن نخرج ونريد أن نجاهد في سبيل الله ونريد أن نفعل كذا وكذا، طيب ما الذي يحدث بعد ذلك؟ إما رجل قاعد في بيته وإما رجل ألقى بنفسه إلى التهلكة. مهما سموها شهادة في سبيل الله، لا، هي في حقيقتها إلقاء للنفس إلى التهلكة. فصار الناس بين هذين القسمين، إما قاعد في بيته لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا، وإما رجل هرب واستطاع أن يفلت وألقى بنفسه في الميادين وقتل. فصرفوا المسلمين عن الواجب المقدور الذي هو في متناول أيديهم، طلب العلم أمر ميسر ولله الحمد وأمر سهل، وهو الذي نصحح به عبادتنا ونصحح به أعمالنا ونصحح به ديننا. فصرف المسلمين من المقدور، صرف المسلمين عن المقدور إلى الشيء الذي لا يقدرون عليه، وفيه ما فيه من الأمور التي تخالف دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
الشبهة الثانية: العقيدة أمرها سهل ومسائلها معروفة، فقد ظهرت أنواع أخرى من الشرك والكفر هي أخطر من شرك عبادة، وظهر الملحدون وأشباههم الذين هم أخطر ممن يخالف في مسائل العقيدة المعروفة.
هذه الشبهة تتعلق بالاعتقاد على وجه الخصوص بعلم التوحيد والاعتقاد. عندما نقول لابد من تقديم العلم ولابد من تقديم التوحيد ولابد من تقديم المعتقد، فيقولون: يا جماعة، العقيدة أمرها سهل ومسائلها معروفة، يعني كما قال قائلهم تتعلم في 10 دقائق، يعني أنتم لماذا تقولون يعني متون وتشرحون المتون في يعني شهور وسنوات، والأمر أسهل من ذلك. يقولون: وقد ظهرت أنواع أخرى من الشرك والكفر هي أخطر من شرك العباد. يعني عندما نتكلم على الاعتقاد فنتكلم على توحيد العبادة، وكذلك أيضا على بقية أقسام التوحيد. يعني لو أننا جعلنا الاعتقاد مثلا في بابين رئيسيين، توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات مثلا، يعني على سبيل التقريب، فيقولون: يا جماعة، هناك شرك آخر، هناك أنواع أخرى من الشرك ظهرت في هذه الأمة. وماذا أيضا؟ وظهر الملحدون وأشباههم الذين يطعنون في الإسلام بالكلية ويطعنون في السنة بالكلية وفي القرآن بالكلية، الذين هم أخطر ممن يخالف في مسائل العقيدة المعروفة. يعني إذا كنتم تردون على معطلة أو مرجئة أو قدرية أو خوارج إلى آخره، فهناك من يطعن في الإسلام جملة، وهناك من يطعن في القرآن جملة. تمام؟ هذا معنى كلامي. نعم.
قال حفظه الله: أولا، التهويل من شأن العقيدة في كلام باطل في نفسه لما سبق بيانه من أهمية العقيدة، وهو مخالف للواقع نفسه الذي انتشر فيه الجهل والمخالفة لمسائل العقيدة، وعلى رأس ذلك شرك العبادة وانتشاره أمر لا ينكره إلا المعاند.
الوجه الأول: نقول التهوين من شأن العقيدة كلام باطل في نفسه. يعني عندما يقال العقيدة أمرها سهل على معنى التهوين من شأنها، وأنه لا حاجة إلى ما يفعله أهل العلم من الشرح والبيان والتفصيل والتطويل، عندما يراد هذا الكلام فهذا كلام باطل في نفسه لما سبق بيانه من أهمية العقيدة. العقيدة نفسها مهمة جداً كما سبق البيان من تقديمها وتقديم تعلمها، وأن الأنبياء كانوا يبدأون بها. وانظر في سيرة الأنبياء كيف كانوا يفصلون ويعيدون القول ويكررونه، حتى مكث نوح عليه السلام في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو في ذلك يقول ويكرر ويعيد، وإذا طرح عليه أمر أو شبهة أجاب عنها وبين ما فيها. فهذه عادة الأنبياء وهذه عادة أهل العلم. ثم إن الأمر بعد ذلك، يعني لو أننا تكلمنا على مسائل الاعتقاد بشكل عام، انظروا إلى ما حدث في الأمة من بدع وضلالات أوجبت انحرافا عن السنة وانحرافا عن المعتقد الصحيح. وهذه الشبهات التي جاء بها من جاء من المخالفين اعتمادا على الكلام والجدل والطرق العقلية وما أشبه ذلك، فصار هناك شر عظيم في هذه الأمة، وصار الأمر يحتاج إلى بيان وإيضاح وشرح وتفصيل وبسط لهذا الواقع الذي حدث. وهم يقولون: نحن فقهاء الواقع، فأي واقع يفقهون؟ هم في غفلة شديدة عن الواقع. طيب، دعنا من هذا، نتكلم على الواقع المعاصر الذي نعيش فيه الآن. يعني لو سلمنا أن الخلاف في مسائل المعتقد مثلا في مسائل الأسماء والصفات وكذا وكذا ليس من الشهرة بمكان، وهذا غلط، يعني نحن نسلم بهذا، وإلا فدونكم الأشاعرة والماتريدية، وانظروا ماذا يصنعون في الأسماء والصفات، لكن دعنا نسلم بهذا. لو أننا سلمنا بهذا، فأين شرك العبادة في واقع المسلمين؟ هم يقولون ظهرت أنواع أخرى من الشرك هي أخطر من شرك العبادة. طيب، شرك العبادة اختفى؟ لم يعد له وجود؟ هذا تعج به بلاد الإسلام، ولا يكاد يخلو منه بلد، لا يكاد يخلو منه قرية، لا يكاد يخلو منه، يعني لا نريد أن نبالغ، لكن في غاية الانتشار وفي غاية الظهور. هذا أمر لا ينكره إلا معاند. فعندما يقال هناك ما هو أخطر من شرك العبادة أو إن شرك العبادة لم يعد موجودا، فهذا كلام لا يقوله إلا مكابر أو جاهل بحقيقة الشرك، لكن من هؤلاء من يعرف حقيقة الشرك للأسف ويدعي أنه من السنة ومن السلفية، والسنة والسلفية منه براء، فيعرف حقيقة الشرك ويعرف شرك العبادة ويعرف دعاء غير الله ويعرف كذا ويعرف كذا، ثم يشتغل عن هذه الأمور. فهذا الكلام إما أن يقوله رجل جاهل بحقيقة الشرك لا يعرف أصلا ما هو توحيد العبادة وما هو شرك في العبادة، وإما أن يقوله رجل مكابر معاند لهذا الواقع الذي نعيشه. فهذا الواقع الذي انتشر فيه شرك العبادة لا شك يحتاج إلى معالجة ويحتاج إلى دعوة ويحتاج إلى علم وبيان حتى نتخلص من هذا الشرك. نعم.
قال ثانيا، أنواع أخرى متعاقبة من الشرك والكفر، منها ما فيه مبالغة وفساد في الفهم والتأصيل كشرك الحاكمية والواجب تغييرها.
تغيير هذه الأنواع.
نعم، الواجب تغيير هذه الأنواع كلها بالضوابط والمنهج الصحيح، لا تجاهل
شرك العبادة والبدع العظيمة. هذا أيضا من المواضع التي يظهر فيها تهويلهم واستعمالهم لأسلوب العاطفة والحماس، عندما يقولون ظهرت أنواع أخرى من الشرك والكفر، هذا منه ما يكون فيه مبالغة وفساد في الفهم والتأصيل كشرك الحاكمية، وهذا هو غالبا ما يريدونه. يعني عندما يقولون ظهرت أنواع أخرى من الشرك، غالبا لا يريدون إلا هذا الذي يسمونه بشرك الحاكمية، ولهم عبارة يقولون فيها اندثر شرك القبور وظهر شرك القصور، يعني الشرك في الحكم، يعني في قصور الحكام يعني. تمام. فغالبا لا يريدون إلا هذا. إذن رجعنا إلى قضية الحكم بغير ما أنزل الله، هل هي على ما يفهمون؟ هل عدم الحكم بما أنزل الله يعد شركا على ما يفهمونهم؟ هذا سيأتي إن شاء الله تعالى في مسألة مستقلة حتى لا نتعجل. المقصود هنا أن نبين أنهم يبالغون ويضعون الشيء في غير موضعه، ثم نقول بعد ذلك حتى لا يفهم أننا نهون من شأن هذه الأشياء. يعني عندما نقول هذا فيه مبالغة عندكم، لسنا نهون من شأن هذه القضايا. فنقول الواجب تغيير هذه الأنواع كلها بالضوابط والمنهج الصحيح. يعني عندما نهتم بمعالجة شرك العبادة ومعالجة الجهل والانحراف في مسائل العقيدة والسنة، لسنا نغفل عن معالجة بقية المخالفات والمنكرات. فالواجب تغيير هذه الأنواع كلها، كل ما فيه شرك، كل ما فيه مخالفة، كل ما فيه انحراف، بالضوابط والمنهج الصحيح الذي هو إيش؟ العلم. هذا الذي نتكلم فيه أصلا، العلم. فلا بد من العلم، لا بد من طلب العلم، ولا بد من الرسوخ في العلم حتى نفعل هذه الأمور بطريقة صحيحة موافقة لدين الله سبحانه وتعالى. فالواجب تغيير هذه الأنواع كلها، لا تجاهل شرك العبادة والبدع العقدية العظيمة في الأسماء والصفات وفي غيرها. بعبارة أخرى، يجب تغيير المنكرات كلها لا الاشتغال ببعضها عن بعض. تمام. يعني من كان عنده أكثر من منكر، الواجب أن يغيرها كلها أو يشتغل ببعضها عن بعض؟ الواجب تغيير كل المنكر، أليس كذلك؟ لو أنه ترك منكرا للعجز عنه مثلا أو لعدم الاستطاعة فهذا شيء آخر، لكن إذا كان مستطيعا لتغيير كل المنكرات ولو بأسلوب معين في كل منكر، فإن الواجب عليه أن يغير كل هذه المنكرات. لا يجوز له أن يقول بعضها أولى من بعض وهو قادر على تغيير المنكرات الأخرى. فكيف إذا كان المنكر الذي يزهدون في تغييره هو أسهل المنكرات في التغيير؟ يعني هذه المنكرات الأخرى عندما يقولون الحاكمية ويعني الاحتلال وكذا وكذا، تغيير هذه المنكرات أسهل أو تغيير منكرات الجهل والبدع؟ إذا رجعنا إلى قضية الإيه؟ الواجب المقدور والواجب غير المقدور. فهم في الحقيقة تركوا أسهل المنكرات في التغيير واشتغلوا بأصعب المنكرات في التغيير، ولهذا تجدهم دائما يفشلون ولا يصلون إلى شيء كما هو معلوم في عادتهم وسيرتهم. نعم.
قال حفظه الله، ثالثا، الانشغال بمواجهة الملحدين على حساب أهل البدع
عندما يهاولون بقضية الملحدين فهذا سبق بيانه في مسألة الرد على المخالف، كما قلنا من يفسد الدين من داخله فإنه أخطر وأعظم من الذي يفسد من خارج. نقف هنا والحمد لله.